إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا، فقالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أحسنكم خلقا. هذا الحديث الصحيح يبين فيه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي فيه أصحابه فقال لهم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ طبعا تعلمون إخوة الإسلام أن أهل الجنة في درجات متفاوتة، ليسوا في درجة واحدة، لذلك منهم من يكون في جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إن بيته قرب بيته ومجلسه قرب مجلسه، وإذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أن يجلس بين الناس مع أمته، فمنهم من يكون مقربا إليه أكثر من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ يعني دليل على رفع درجاته، رفيع درجاته في الآخرة وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة سكتوا، ما أجابوا حتى عادها عليهم. تبون الإنسان يسأل، لماذا يسكت الصحابة؟ ليش ما دغري يقولوا: نعم يا رسول الله أخبرنا، دغري خبرنا من هو. لكن هنا هذا من أدب الصحابة يا أخوة الإسلام، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه، أحيانا يطرح السؤال ولا يريد به حقيقة السؤال، إنما يريد به لفت النظر، يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا كذا، لا يريد به حقيقة السؤال، إنما يريد أن يبين ما بعد، لكن يلفت نظرهم بهذا السؤال. لكن لما أعاد السؤال عليهم مرة ثانية وثالثة فهموا أنه يريد حقيقة السؤال. قال: ألا أخبركم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله أخبرنا من هو. قال: أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. حسن الأخلاق يصل إلى هذه الرتبة. هذا الحديث يدل على أن حسن الأخلاق لها درجة عظيمة في الإسلام، بها ينال المسلم جوار النبي عليه الصلاة والسلام ويظفر بمحبته. هناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، في فضيلة حسن الخلق، منها حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الترمذي كما صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن أبي الدرداء، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر الأعمال الصالحة وزنا في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، والله تعالى يبغض بذيء اللسان، اللي إذا سب هذا خاصم يفحش بالقول الفاحش البذيء. طيب هنا الناس قد تتعجب، المسلمون قد يتعجبوا، بيقول لك عجيب هذه الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق أوزن الأعمال الصالحة عند الله في ميزان العبد يوم القيامة، أكثرها وزنا أثقلها وزنا، وبه ينال مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس في الجنة. تبقى أين ذهبت فضيلة الصلاة، فضيلة الصوم، فضيلة الصدقة، فضيلة الحج والعمرة؟ وين؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما علق هذا الخير العظيم والدرجات العالية وثقل الميزان علقه على الصدقة أو على الصوم أو على الصلاة؟ ليش علقه على حسن الخلق؟ هون نتعجب. والجواب يا إخوة الإسلام أن المسلم إذا أراد أن يحسن أخلاقه فإنه يتحمل من الصبر والمشقة في معاملة الناس. بده يحسن أخلاقه مع الناس، بده يتحمل مشقة وصبر وقزم للغيظ وثقل وهم وتعب أكثر مما يتحمله في صبره على الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، أكثر. لذلك جعل الله أجر حسن الخلق في هذه الرتبة العظيمة، أن يتحمل به أشد مما يتحمله في مكابدة الصلاة والصوم والصدقة وسائر الأعمال الصالحة. لذلك من هذا المنطلق العلماء قالوا اشتغال المسلم على نفسه بتحسين أخلاقه أهم في الإسلام من اشتغاله بكثرة النوافل، كثرة الصلاة وكثرة الصوم، النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصوم، نوافل الصدقة ونوافل الحج والعمرة. قل لو اشتغل على نفسه بتحسين أخلاقه هذا أفضل. تقول هذا كلام، أين الدليل عليه؟ اسمعوا الحديث يا أهل الإسلام. حديث رواه الإمام أحمد، صححه الحاكم، عفوا رواه الحاكم وصححه كما وافقه الإمام الذهبي رحمه الله على تصحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فلانة، وذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، قال غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. ثم قال نفس الرجل، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن فلانة، وذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، قال غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. هذا حديث خطير يا أهل الإسلام، يبين لكم المعنى الذي ذكرته، اللي ذكره طبعا أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن امرأة كانت تهتم كثيرا بنوافل الصلاة والصوم والصدقة، يعني عم تصلي طبعا الفرائض، وبالليل بتقوم بتصلي بالليل، وبتصوم التنين والخميس، تتصدق كثيرا من أموالها في سبيل الله، بس كان عندها مشكلة. ما هي؟ ما كانت ضابطة اللسان، ما بتترك جارة إلا بتأذيها بلسانها، بتسبها، بتحكي عليها، بترمي بينها وبين زوجها، ما تركي حدا من شرها. فالنبي قال هذه من أهل النار. طيب في حين نفس الرجل سأل وقال يا رسول الله عليه السلام، طيب في واحدة وتانية، امرأة تانية، طب ما كان يسمي اسمها، فيقول هذه المرأة كانت قليلة الصلاة والصوم والصدقة. شو يعني قليلة؟ مش إنه ما تصلي الفرض، لا، في رواية للحاكم بينها، قالت كانت تصلي المكتوبة بس، الفرض خمس صلوات بس، ما بتعمل سنن ونوافل، وتصوم رمضان، وتتصدق بالأسوار من الأقط. كان يعني بس تصوم بس رمضان، ما بتصوم نوافل، وبتصلي الفريضة ما بتصلي نوافل، وبتتصدق شوية يعني بهذه اللبنة المجففة، بتعطي كام قطعة للفقراء بس، ما عندها عمل آخر من الصالحات، إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هذه من أهل الجنة. طيب ليش هذه الأولى من أهل النار والثانية من أهل الجنة؟ لأن الأولى صحيح حصلت حسنات أكثر من الثانية بالنوافل الصلاة والصوم والصدقة، ولكن هذه الحسنات أذهبتها بإزائها للناس، بإزائها لجيرانها بلسانها، أذهبت ثواب النوافل وثواب الفرض الفرائض. أما الثانية حافظت على فرائضها، ما أذهبتها، ما كانت تكي على حدا، ما أذهبتها، فبقيت لها حسناتها صافية يوم القيامة فتدخل الجنة. أما الأولى أحرقت حسناتها بكلامها على الناس فدخلت النار. لذلك هذا أمر خطير كلما ينتبه له المسلمون. طيب الناس بيقول لك لهذه الدرجة؟ نعم، هذه المرأة الأولى ما اشتغلت على نفسها بتحسين أخلاقها، انشغلت بالصلاة والصوم والعبادة وبعدوا عني، أنا بدي أقيم الليل، ما فيني أعمل شيء، أنا بدي أصلي بدي أصوم كذا، بس حكواجية بتحكي بتأذي الناس، ما تركي حدا من شرها، صرت من أهل النار، ما عندها علم، جاهلة. لو أنها اشتغلت على نفسها بتحسين أخلاقها كان أفضل. الثاني كانت أوعى منها، اشتغلت على تحسين أخلاقها، ما بتحكي كلمة بالسوء على أحد، فكانت من أهل الجنة على تقصيرها في العبادة. لذلك الناس بيقول لك طيب إذا كان الاشتغال بتحسين الأخلاق أهم من نوافل الصلاة والصوم، يعني شغلة بسيطة، منخفف شوية من صلاة النوافل والتراويح وكذا ومنحسن أخلاقنا، شو بدها تحسين الخلق؟ بيقول لك كل بشوف وعده ببتسم له شوي وبضحك له شوي، بشاشة الوجه وحلاوة اللسان، هذه حسن الأخلاق. فما منا مشكلة، منا صعبة، ليش الإسلام رفع الحسن لهذه الدرجة؟ منا صعبة، كل ما شوف وعده بسلم عليه ببتسم له شوي، بضحك عليه شوي، وبضحك بوشه شوي، وبنور وشي قدامه، فبصير حسن الأخلاق. هذا مفهوم خاطئ ياخذ الإسلام لحسن الأخلاق. ما هذا مقصود الإسلام بتحسين الأخلاق؟ مش فقط طبعا بشاشة الوجه من حسن الأخلاق وحلاوة اللسان من حسن الأخلاق، بس ما هون مربط الفرس، ما هون الصعوبة. أعطيك مثل حتى نوضح المعنى. إنسان إذا أنت قابلت إنسان وسلمت عليه وبششت بوجهه وحليت له لسانك، ولكن لما أدار ظهره قدام الناس قال إنه فلان سيء، فلان كذا، بقعت في غيبته ونميمته، فأنت سيء الأخلاق، صرت تتكلم عليه بالسوء، تطعم به، أنت سيء الأخلاق. تقول بس أنا ضحكت قدامه وحليت لساني قدامه، طيب هذه ما أنت أصلا غششته قدامه، بتكون حلو اللسان، ولما يذهب تتكلم عليه بالسوء أنت غشاش. يعني حتى هذه البشاشة وحلاوة اللسان كانت نفاقا ومداهنة، ما كانت صادقة. هذا مثل، عم نعطي مثل شو يعني تحسين الأخلاق وشو يعني سوء الأخلاق. طيب مثل آخر، رجل بيشوف إنسان بيسلم عليه وما شاء الله وأخي وحبيبي والله مشتاق لك وبحبك وبتعرف معزتك عندي وكل شيء. طيب وبعدين هذيك بالحديث من حديث، والله الحمد لله الله من علي رزقني شيء شغلي ولا رزقني مال كثير بفضل الله ومنعم علي وتزوجت وصار عندي مال والله رزقني أولاد وكل شيء. فبتلاقي هو عم يحكي منه منتبه، هذيك عم بيغص هذيك مصدق انه اخي وحبيبي ومشتاق له وكذا، صدق، فصار يحكي له بعض النعم، نعم الله عليه، فبدون ما يشعر هذيك الاول صار يغص انه اوف 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 كل شيء صار لك، انا ما صح لي هالشيء، فبيقول لي الله يذهب النعمه عنه ويعطيني اياها الي. هذا الحسد، فهذا بالعياذ بالله سيء الأخلاق. وإن كنت حلو المعشر حلو اللسان وكنت بشوش الوجه، لكن أنت سيء الأخلاق، لأنك إذا قابلت الناس بهذه النفسية تتمنى زوال النعمة عنهم حتى تصل إليك، فهذا سوء الأخلاق، هذا من سيء الأخلاق. إنسان آخر، عم بضرب أمثلة لنفهم شو معنات سيء الأخلاق. إنسان آخر، إنسان تكلم عليه بالسوء مرة، يعني حكى عليه ورجع اعتذر منه وجاء قال له سامحني أخي، قال له إن شاء الله سامحتك وخلص ما في شيء بيناتنا ومشيت وانتهى الموضوع، لكن في قلبه يبقى حاقدا عليه، في قلبه يبقى حاقد عليه ويدعو عليه وكذا، يعني أظهر له المسامحة بس في قلبه منه مسامح وبينتظر فرصة حتى ينتقم منه. هذا حقود، هذا الحقد من سوء الأخلاق. هذا لو بششت بوجهي وكلمته وقلت له سامحتك في الظاهر، بس أنت حقيقة منك مسامح، فهذا من سوء الأخلاق. لذلك يا إخوة الإسلام، تحسين الأخلاق بمعنى هذه الأمراض التي تكون في القلوب من حسد وغيرة وحقد وكبر، وتعرفوا هذه الأمراض في النفوس هذه بده الإنسان يعالجها، ومعالجتها مثل ما الإنسان إذا مرض جسده يذهب إلى الطبيب بيقول له أنا عندي مرض هون، وجع هون وكذا، كذلك هذه الأمراض تعالج، يستطيع الإنسان أن يعالجها. اللي كيف؟ لكمان مثل ما في طبيب للجسد والجسم، في طبيب لهذه للقلوب، لأمراض القلوب، وهن أهل العلم، ما كل العلماء، في علماء متخصصون بعلم السلوك، علم السلوك. فالاهتمام بمعالجة هذه الأمراض أهم بكثير من الاشتغال بتكسير الصلاة والصوم والصدقة وأنت مبتلى بالحسد والحقد والغيرة والكبر والغرور والعجب إلى آخره. لذلك ليش؟ لأنه أنت صحيح عم تكتر صلاة وصوم، بس مقابلهم هذيك تحرك حسناتك، الحسد يحرك الحسنات ويذهب الإيمان كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي، الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنسان في قلبه إيمان وفي قلبه بخل بخيل، يقول عليه الصلاة والسلام ما بيجتمعوا، يا الإيمان يغلب البخل يا البخل يغلب الإيمان، في القلب لا يجتمع، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إنسان بخيل، بخل البخل سوء الخلق، سوء خلق بخيل، يا أما الإيمان يخرج البخل من القلب يقوى عليه يخرجه، يا أما البخل يخرج الإيمان من القلب ما بيدل بقلبه، معناتها خطير. البخل يخرج الإيمان من القلب، ما بس يحرك الحسنات. وفي حديث آخر رواه الإمام النسائي رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب الإيمان والحسد. إنسان بقلبه في إيمان بقلبه حسود، يحسد الناس على الخير، فيكون ما بيجتمعوا. شو اللي يجتمعوا؟ كما ذكرنا، يا الإيمان يقوى على الحسد فيخرجه من القلب، يا الحسد يقوى على الإيمان فيخرجه من القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه، يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنسان متكبر، شو المتكبر؟ يزدري الناس ولا يرضخ للحق، وإذا شاف فلان على هو عليه الحق ما بيتنازل، هذا كبر. طيب إذا إنسان عنده كبر وعنده غرور وعنده حسد وعنده بخل، لك اهتم بمداوات نفسك، أولى ما تشتغل بالصلاة والصوم والحج والعمرة، روي حج وعمرة كل سنة عم تدفع مصاري، لا، اجتهد على نفسك بمعالج هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض تفتك بالإيمان كله، ما بس بنوافل الصلاة والحج والعمرة، بالإيمان كله. لذلك من هذا الباب يا أخوة الإسلام، كان علماءنا رحمة الله عليهم الفقهاء كانوا فهمانين الشريعة، فكان اهتمامهم بهذه المسائل كما ذكرت، أنه مثل ما إنسان إذا مرض الجسد يعالج يذهب إلى الطبيب، كان عندهم أطباء القلوب علماء متخصصون من الزهاد في الحياة الدنيا، بشوف عالم عند وراء، فبيجي بيقول له: يا شيخ أنا بشعر عندي حسد، بشعر، وإذا استحى بيقول له: أنا أخي فلان عنده حسد، شو النصيحة؟ شو بتنصحه؟ أو فلان عنده حقد، شو بتنصحه؟ أو فلان في قلبي بتلاقي غرور وعجب، شو بتنصحه؟ حتى يعرف شو الدواء، حتى يعرف شو الدواء. في حديث أو قول أحد علماء الإسلام، من كبار علماء الإسلام، من أكابر علماء الإسلام في علمه ودينه، الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، كان ابن حزم من أكبر علماء الأمة، لدرجة أنه الذهبي لما أحد كبار علماء الأمة ابن العربي انتقد الإمام ابن حزم في مسألة ورد عليه، فالإمام الذهبي بيقول: ما يبلغ ابن العربي في بحر علمه ابن حزم. ابن عربي الفطحال بيقول: لا يبلغ شيئا في بحر علم ابن حزم. طيب هذا العالم الجليل ماذا يقول؟ بيقول: كانت في عيوب، كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء والأفاضل من الحكماء المتقدمين والمتأخرين في آداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله على أكثر ذلك بفضله وتوفيقه. عالم كبير من علماء الأمة بيقول لك أنا كان عندي أمراض قلوب عيوب، فدلتني أعالج نفسي منها حتى بفضل الله استطعت التخلص من أكثرها. بيقول الكلام فيما معنى كلام الآن، بيقول هذاك باللفظ هذا المعنى يكون، وكان من الإنصاف أن أبين هذا للناس حتى طلبة العلم يعني يقتدوا به ويتعظوا مني، أنه ما تستحوا، أنا كبير علماء الأمة عم لكم عندي عيوب وعم عاني وحاولت أعالجها والحمد لله تخلصت من أكثرها. اليوم أي واحد من الناس عمي ولا طالب علم ولا شيخ بقول له أنت عندك عيوب، أعوذ بالله أعوذ بالله، ما بعرف الحسد، ما بعرف الحقد، ما بعرف كذا، قلبي أبيض حكي كله حكي. هذا كبير علماء الأمة بيقول لك كانت فيها عيوب، فلم أزل بالرياضة واطلاعي على حديث النبي عليه السلام وقراءة كتب أهل العلم حتى استطعت مداوات أكثر عيوبي. ثم يتابع ابن حزم رحمة الله عليه، ما وقف هون، بيّن عيوبه، بيّن بعض عيوبه، يقول منها إفراط في الغضب. بيقول كنت أغضب كثيرا وإذا غضبت يشتد غضبي، طبعا مش غضب لله، غضب في الدنيا للدنيا، لو لله هو محمود بس غضب للدنيا. بيقول أي بيزعلني بغضب دغري، وإذا غضبت يعني ما بسمع. فكان وقال منها إفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك، فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط. يقول حاولت أعالج نفسي إني ما أغضب كثير وما أسرع بالغضب. يقول دليتني أعالج نفسي وصبر نفسي، يقول حتى استطعت بعد فترة يمكن سنة سنتين استطعت إذا غضبت أتحمل وما واجه اللي أغضبني لا بكلمة نابية ولا بفعل ولا بتخبط ولا شيء، تحملت. لكن ماذا يقول؟ ولكني تحملت من ذلك ثقلا شديدا وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني. والأحيان بغضب وبقزم غيظي لدرجة بدلي يومين ثلاثة بالفرشة، أدمني تعبت، معدتي تعبت من قزم الغيظ، بس دلاني متحمل. عشان هيك حسن الخلق في أجر، لا شيء ما سهلة. طيب نتابع عيوب ابن حزم، يقول ومنها عجب شديد، لكنت معجب بنفسي، كنت معجبا بنفسي. طبعا يحق له، أكبر علماء الأمة، ما بس هيك، كان أبوه وزير في الدولة الأندلسية، في الأندلس كان أبوه وزير، وهو عاش في قصر، عاش ابن ملوك، تربية الملوك، وكان سيخلف أباه في الوزارة، لكن ترك الوزارة وترك القصر واشتغل بطلب العلم. يقول بس كان عندي إعجاب بحولي، إنه يعني من الناس بالنسبة إلي، إنه أنا عندي العلم وعندي الجاه والسلطان والمال وكل شيء بين إيديه، نلت الدنيا والدين كل شيء معي. فقال وكان في عجب شديد. ماذا فعل ابن حزم؟ يقول فناظر عقلي نفسي بما يعرف من عيوبها حتى ذهب ذلك كله ولم يبقى له أثر. بلك عدت أنا ونفسي ساعات عم أعالج نفسي، بس أنا بنحكي عن نفصل شوية المسائل حتى نفهم كيف تعالج الأمور. قال قاعد انا بيني وبين نفسي بخلوه، قلت له انه انت مبسوط بحالك، عندك علم اكثر من علماء الناس في زمانك، طيب وعندك جاه وسلطان ومال وكذا اللي بدك، كل حظوظ النفس حصلتها، طيب لشو العجب؟ ما انت بتعرف حالك يا ابن حزم، تعرف حالك عندك هالعيب الفلاني والفلاني والفلاني، فعشو عم تعجب بنفسك؟ عشو عم تختار؟ يقول فناظر عقلي نفسي بما يعرف من عيوبها حتى ذهب ذلك كله. دلتني فهم نفسي بعقلي، فهمه انه حاجة تغتري، ما انت عندك من العيوب كذا وكذا وكذا، استحي على حالك، حاجة تعمل لي حالك ما شاء الله عني. يقول بفضل الله ذهب العجب من نفسي. طيب آخر عيب يذكره، وذكر كثيرا العيوب بس الآن بالخطبة آخر عيب، يقول: ومنها حقد مفرط. كان إذا إنسان يعني أذاني ما أقدر سمعه، ما أقدر سمعه، يقول ماذا يقول؟ فقدرت من ذلك على طيه وستره، وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبدا. شوف من إنصافي رحمة الله عليه، بيقول لك أنا كان عندي حقد مفرط، أيوة بيحكي علي كلمة، بينزل فيني يوتيوب بيقول لك ما بسمح، دلني حامل عليه، حاقد عليه، حتى لو بيقول حتى لو اجى اعتذر مني وطلب السماح بقول له سامحته وكذا، بس بقلبي لا. بيقول دلتني اعالج نفسي حتى استطعت ما اظهر حقدي عليه، بس اما من قلب قلبي سامع وما قدرت، عالجت نفسي بس ما قدرت. بيقول كان يصعب علي اذا واحد يوم من الايام اذاني ان يوم من الايام يصير صديقي الى الابد، صديق صحيح، ابدا ما قدر. ممكن سيره وهذا وجامله وما اذي، بس اما اني صوفي وصادقه ما قدرت. شوف هذا الانصاف يا اخوه الاسلام، رحمة الله على علماء الإسلام. لذلك أختم يا أخوة الإسلام بحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يبين فيه هذه المسألة. الحديث كل الحديث يختصر كل الكلام اللي حكيناه كله، حديث عن نفس الصحابي عن أنس رضي الله عنه، بعدين نحكي عن عبد الله بن عمرو. عن أنس رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر هذا المجلس في المسجد، النبي جالس عليه الصلاة والسلام في المسجد والصحابة حوله. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الآن بده يفوت واحد، يقول عليه الصلاة والسلام: هذا من أهل الجنة اللي بده يفوت هلأ. الصحابة طبعا كلهم يطلعوا مين هذا اللي يبشر بالجنة وهو في الحياة الدنيا. يقول: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. يقول فوجئنا برجل من الأنصار دخل من الباب، والظاهر مغمور، صحابي مغمور منه معروف، لو كان سعد ولا كذا كان قال دخل سعد، رجل عادي يعني دخل وكان متوضي شو من شوي، الظاهر الوضوء كان خارج المسجد والحمامات ما كان بالمسجد فيه حمامات. يقول داخل ومتوضي من جديد حتى الوضوء، عما ماء الوضوء عم يقطر من لحيته، وحامل مشيته بايده الشمال وفايت على الجيبه قد تعلق عليه بيد الشمال. ها اول يوم. يقول انس: فلما كان الغد قال النبي مثل ما قالت عليه الصلاه والسلام. اليوم الثاني النبي قعد مع أصحابه فقال: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة طلعوا خمن واحد ثاني، فقالوا: فطلع ذلك الرجل على مثل حال الأولى، طلع نفس الرجال داخل ومتوضي ولحيته عم تنقط من الوضوء وحامل مشيته بإيده الشمال. يقول أنس: فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل ما قالته عليه الصلاة والسلام الأولى، فطلع ذلك الرجل على نفسه حوالي الأولى، على مثل حوالي الأولى. ثلاثة أيام النبي يبشر الرجل من الجنة بده يفوت، يطلع نفس الرجال. يقول أنس: فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام مجلسه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له: يا فلان، إني لحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن أردت أن تؤيني إليك فعلت، حتى تمضي فعلت. ما معنى الكلام؟ هلا في صحابي حديث العهد بس سن، حديث العهد حديث عهد بالسن يعني سنه صغيره، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث السن. فيقول عبد الله لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام عم بيقول رجل من الجنه يطلع الان يدخل عليكم الان، اعجب بالامر، صار عم يتامل الرجل شو هالرجال هذا، صار حريص يعرف كيف ماذا يفعل حتى بشر بالجنة في الحياة الدنيا. يقول: فلما انفض المجلس وقام النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله تبع لحق الرجال هذيك اللي بشر بالجنة ثلاث مرات، وشو قال له؟ قال له: يا فلان، أنا اختلفت مع أبي، صار في بيننا وبيننا يعني جدل وخصام، وانا حلفت، الله يهديني، حلفت اني ما ادخل البيت 3 ايام. فاذا في مجال ضيفني عندك 3 ايام حتى تمضي يميني وبعدين برجع على البيت. قال له تكرم عينك، تكرم عينك، روح نام عندي. يقول انس فبات عنده عبد الله 3 ليال، يقول فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعرى وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أنه يقول غير أني لم أسمع منه إلا الخير. عبد الله بن عمرو بن العاص راح نام عنده 3 ليال 3 أيام. بيقول لك ما الهدف؟ تعرف ما الهدف النوم؟ الهدف يعرف يراقبه. شو عم يعمل هالرجال حتى صار مبشر بالجنة في الحديد؟ شو عم يعمل؟ هو ظن بنفسه أكيد كل الليل صلاة وبكي، كل الليل صلاة وبكي وبالنهار صوم. يقول فدل يراقبه، يعمل حلو نايم بس هو منه نايم، فيقول بالليل ما قام ولا صلى ولا ركعة، فلم أره يقوم من الليل شيئا ولا ركعة. بس لاحظت عليه أنه إذا تقلب على فراشه أو قام على الحمام يذكر الله، بيقول الله أكبر، يذكر الله بس. يعني معناته دلوا فيه كل الليل عبد الله عم يراقبه. إلا كل الليل ما شفته صلى أكثر ما أنه إذا قلب يمين شمال بيقول بسم الله الله أكبر سبحان الله بس. بس هالثلاث أيام بيقول ما سمعت منه ولا كلمة على الناس، ما ذكر أحدا بسوء. يقول عبد الله فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، قلت له يا فلان إنه لم يكن بيني وبين أبي هجر ولا غضب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر عملك فأقتدي به، فلم أجد عندك كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بعد 3 أيام انتهى وقت الضيافة، أيام الضيافة انتهت، أجا صارحه قال له يا فلان أنا لا بيني وبين أبي مشاكل ولا شيء، بس أنا هيك حكيت كرمال نام عندك ورأبك حتى أقتدي بك، ما أنه تجسس عليك. للمخبرين إنما من باب أني أعرف شو عم تعمل حتى أقتدي بك، فما لقيتك عم تعمل شيء زايد، لا عم تصلي بالليل ولا عم تقرأ ولا عم تبكي ولا شيء، فما تكون انت بس قدامي ما عم تعمل شيء بس بغيابي تبكي وتقوم، شو القصة؟ شو اللي رفعك هذه الرتبة عند الله عز وجل؟ عم تعمل شيء غير اللي عملته قدامي؟ فقال له هذا الرجل، قال والله ما هو إلا ما رأيت. قال له أبدا، أنا اللي شفتني عليه هو أنا عليه، مش إنه بغيابك أنا بصلي ولا بصوم ولا كذا، أبدا أنا هيك كما شفتني، ما بزيد عن ذلك في حضورك وفي غيابك. يقول فلما وليت، فانصرف عبد الله، فهو منصرف عيط له. يقول فلما وليت ناداني وقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قالوا لك لما راح قال له تعال عندي، قال له مثل ما شفتني مزبوط، بس بدي اقول لك شيئين، انا عندي شغلتين، الشغله الاولى ما بحمل بنفسي غش لاهل المسلمين. شو معنى لا احمل بنفسي؟ لا اجد في نفسي غشا لاحد من المسلمين، يعني الغش يا اسلام واحد بيجي لعندك بيعاشرك 20 سنة وبيطلع احيانا على بعض اسرارك، أسرار يمكن بعض العيوب يمكن، وبعدين بيزعل منك وبيروح ببلش بالفيديوهات عليك، هذا غش. يا أخي إذا أنت بتحبني كما تقول ولقيت عندي بعض العيوب تعال انصحني بيني وبينك، ليش لا تفضحني بين الناس؟ ما بعمرك وجهت لي نصيحة، كنت تشوفني على هالغلط بس ما بعمرك قلت لي يا فلان اتقي الله أو يا فلان أنا شايف هذا مسألة غلط انتبه منها، هذا اسمه الغش، يظهر لك وجه ويكون لك وجها آخر. يقول لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، يقول ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. إذا فلان قدامي قال لي الله رزقني 1,000,000 دولار هالليلة ولا بشعر بشيء ولا بغص ولا بقول الله يبعد عنك ويجيب لي ولا بفكر. فهون لما قال هالكلمة قال عبد الله ابن عمر: فهذه التي بلغت بك ما بلغت وهي التي لا نطيق. قالوا هون مكمن الفرس، الأخلاق الحسنة، القلب الصافي، هذا اللي بصرك لهذه الدرجات، وهيدي ما نقدرين عليها. شوف انصاف عبد الله بيقول لك هيدي ما نقدرين عليها. لذلك يا اخوتي الاسلام اطلت قليلا، ولكن لانه موضوع مهم. اذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه تجد مآسي مآسي. يعني واحد قبل ما يلتزم بيكون ازعر سين وبزي، وبيحكي على الناس وبيسب العالم وبيطعم بالناس بالاعراض كل السوق فيه. طيب التزم التزم المفروض يحسن اخلاقه، فبتلاقي بقيت نفس اخلاق السوء موجوده بس بلبوس اسلامي. لبوس اسلامي يعني بالاول كان يسب الناس مثلا تحت الزنار بيسبوه، هلا بالاسلام لما صار ملتزم بدل ما يسبوا مسبات بيقول لعنه الله وقاتله الله، مسب اسلاميه. طيب يقول عليه الصلاه والسلام: اللعن المؤمن كقتله. اذا المسلم ما بيستحق اللعنة وانت لعنته كانك قتلته. امر ثاني، قبل الاسلام كان يحكي عن الناس طالع نازل بالاعراض وبالكذا، بعد الالتزام صار يحكي عن الناس. طيب يا فلان انت قبل ما كنت ملتزم فهمنا، اذا ملتزم عم تحكي عن الناس بقول لك فهذا فاسق، والعلماء قالوا لا غيبه لفاسق. يعني نفس الاخلاق السيئه بس لبست ثياب الشرع، لبست ثياب الشرع وما حسن اخلاقه، فهذا يفاجئ يوم القيامه انه كل هذه ستكون في ميزان سيئاته، وكل الصلاه اللي صلاها وكذا ستحرق بسبب سوء اخلاقه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.